مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
الرابعة صباحا باستديوهات إذاعة مونتي كارلو الدولية بباريس. صباحنا يتجدد معكم مستمعين عبر أثير إذاعة مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا بفترة البث المباشر.
فترة البث المباشر على مدى 4 ساعات إخبارية اقتصادية رياضية وثقافية.
يسعد صباحك فيروز توفيق. فيروز ترافقني في هذا المشوار الصباحي.
صباح الخير جميلة أبو شنب، وبرفقتنا اليوم أيضا نبيل شوفان على النشرات، محمد مشيبة في أقوال الصحف، نجوى بن مبارك في المواجيد، سليم فريني في التنسيق، وعلى الهندسة الإذاعية أوليفيا لمغيك.
ونستهل فترتنا الإخبارية الصباحية هذه بنشرة الأخبار، أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور جميلة وفيروز، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. زلزال تركيا وسوريا يتجاوزون 8,000، والبحث مستمر عن ناجين من الكارثة، ودول غربية تحت ضغط توفير المساعدة لسوريا. دول أوروبية بصدد إمداد كييف بدبابات ليوبارد 1، وموسكو تتحدث عن هجوم ناجح في الشرق. إيران تكشف عن قاعدة جوية تحت الأرض لطائراتها المقاتلة. في فرنسا تراجع زخم الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد، والنقابات تتعهد بالتصعيد السبت المقبل.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. قفز عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا إلى أكثر من 8,000 شخص في الوقت الذي يسابق فيه رجال الإنقاذ الزمن في ظروف الشتاء القاسية من أجل انتشال الناجين من تحت أنقاض المباني المنهارة. ومع اتضاح هول الكارثة، فإن عدد القتلى سيرتفع كثيرا على الأرجح كما تقول الأمم المتحدة، في الوقت الذي يسابق فيه إذن رجال الإنقاذ الزمن لإنقاذ ناجين محتملين من تحت أنقاض المباني المنهارة. والبداية مع مراسلنا من أنقرة حسن طهراوي.
مع مرور الوقت تتضح صورة مشهد كارثي في المناطق التي ضربها الزلزال في جنوب تركيا. عدد الضحايا الذي وصل إلى 6,000 في تزايد مستمر، وتحت ركام آلاف المباني السكنية المنهارة تتجسد مأساوية المشهد. فرق البحث والإنقاذ تعمل في ظروف صعبة، هزات ارتدادية لم تنتهي، شتاء بارد يصعب من عمل هذه الفرق التي لم تستطيع الوصول بعد إلى بعض المناطق المنكوبة. فرق إغاثة وإنقاذ من 14 دولة من دول العالم وصلت إلى مناطق الزلزال. الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في المحافظات 10 التي ضربها الزلزال، وتم تخصيص 5 مليار دولار لهذه المناطق. زلزال شل مناح الحياة ليس فقط في مناطق الجنوب بل في عموم تركيا. أجواء حزن وقلق وحداد عام وتعطيل للمدارس والجامعات وكل النشاطات العامة في البلاد. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
وفيما ترسل واشنطن فريقي إنقاذ إلى تركيا، فقد عبر أقارب ضحايا الزلزال الأتراك عن إحباطهم مما وصفوه بضعف مساعدتهم في البحث عن أحبائهم المفقودين. وفي مدينة حلب المنكوبة في شمال سوريا يدفن سكان موتاهم ويتسمر آخرون أمام أبنية انهارت أملا بخروج أقاربهم العالقين تحت الأنقاض. وقد وحدت الكارثة جهود جانبي خط المواجهة في الحرب الأهلية السورية. وأمر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم 100 مليون دولار لكل من سوريا وتركيا لإغاثة المتضررين، كما أرسلت مساعدات إغاثية وطبية وإنسانية إلى سوريا، خصوصا كل من السعودية والجزائر والأردن ولبنان ومصر والعراق وتونس. لينا شواف وهي المديرة التنفيذية لراديو روزانا ومديرة المنتدى الأوروبي لتجمع وسائل الأعلام، أكدت في اتصال هاتفي مع مونتي كارلو الدولية من غازي عنتاب أن المساعدات لا تصل بالتساوي إلى كل المناطق المتضررة في سوريا. نستمع إليها.
يجب أن لا تلقي سياسة على الوضع، ولكن للأسف هي تلقي، لأنه مثلا هناك العديد من المساعدات أو الكثير من المساعدات إلى الأحمر السوري لا تصل، لا تصل حتى في مناطق النظام للأسف. هناك الكثير من الفساد وهذا الشيء كلنا نعرفه إحنا السوريين، وأيضا في إفي سرقات، وأيضا مع أنه يعني النظام بيقول أنه هو بيوزع، ولكن حتى بقلب مناطق النظام فهو بيخلي مناطق تأخذ مساعدات ومناطق أخرى يمنع عنها المساعدات، لذلك لا تصل فعلا بالتساوي لكل العالم. بالنسبة للتحركات يوجد الكثير من منظمات المجتمع المدني ومنظمات الإغاثة ومنظمات الطبية مثل الأوسن مثل الهامز مثل الأوتشا مثل WHO، كل هدول يعني تحركوا، ولكن فعليا يعني الناس لسه ما صحيت من الصدمة لليوم.
إذن الأمم المتحدة أعلنت صعوبة نقل المساعدات من تركيا إلى مناطق المعارضة من خلال نقطة العبور الوحيدة المسموحة بعد تأثرها بالزلزال الذي ضرب الحدود نفسها، وهو ما دعا وزير خارجية ألمانيا لمطالبة موسكو بالضغط على دمشق لفتح الحدود. وعلى الجانب السوري، أفادت قنوات محلية بأن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد طلب من الدول الأوروبية إرسال مساعدات إلى بلاده قائلا إن العقوبات ليست عذرا لعدم فعل ذلك. وكذلك فعل رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري وطلب المجتمع الأوروبي برفع الحصار. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا للمرة الأولى بنظيره السوري بشار الأسد لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال. وكذلك اتصل السيسي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي صافحه للمرة الأولى قبل عدة أشهر خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر. وفي خبر منفصل، دعا 8 أعضاء في مجلس الأمن الدولي بينهم فرنسا واليابان وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، دعوا سوريا إلى تقديم ضمانات بشأن حظر الأسلحة الكيميائية بعد نشر تقرير يحملها مسؤولية هجوم غاز الكلورين على دوما قبل 4 أعوام. كشف الجيش الإيراني عن قاعدة جوية تحت الأرض هي الأولى للطائرات المقاتلة مصممة لمواجهة قنابل خارقة للتحصينات تمتلكها واشنطن. من طهران مراسل مونتي كارلو الدولي علي منتظري.
كشفت القوة الجوية في الجيش الإيراني عن قاعدة عسكرية جوية تحت الأرض في إعلان هو الأول من نوعه لهذه القوة. حسب الإعلان فإن قاعدة أوقاب 44 ستكون مقرا للعمليات الجوية التي ستقوم بها المقاتلات الإيرانية الجديدة. حسب الإعلان الرسمي فإن هذه القاعدة الكبيرة هي واحدة من أخريات يستخدم الجيش الإيراني لصون أسلحته ومعداته من رصد رادارات الأعداء، لكن هذه القاعدة مصممة خصيصا لمواجهة قنابل خارقة تمتلكها الولايات المتحدة وإسرائيل. الإعلان أن هذه القاعدة بالتزامن مع المناورات الأمريكية الإسرائيلية يحمل رسائلا واضحة لخصوم طهران لم يخفيها رئيس هيئة الأركان العامل للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الذي صرح بوضوح اليوم أن بلاده لن تتوانى أن ضرب أي قاعدة عسكرية تنطلق منها أهداف معادية في أي بلد كانت. المراقبون يتوقعون أن هذه القاعدة ستستقبل طائرات سخوي 35 القادمة من روسيا قريبا، مما يعطي لهذا الإعلان بعد الاستراتيجي المضاعف في ظل توتر إقليمي ودولي معقد. علي منتظري، طهران، مونتي كارلو الدولية.
وافقت واشنطن على بيع صواريخ هايمرس الدقيقة ومعدات أخرى بقيمة 10 مليارات دولار لبولندا العضو في الناتو والمحاذية لأوكرانيا. وتزامنا مع أول زيارة لوزير الدفاع الألماني الجديد إلى كييف، أعلنت ألمانيا والدنمارك وهولندا عن إرسالها خلال الشهور المقبلة 100 دبابة ثقيلة إلى كييف، بينما حذر وزير الدفاع الروسي من أن هذه الشحنات تدفع الناتو للانخراط في الصراع وتصعيده لمستوى لا يمكن التنبؤ به. وبينما تحدثت كييف عن 24 ماضية هي الأكثر دموية في الحرب حتى الآن، أعلنت موسكو أن هجومها يجري بنجاح. إيسيس كريس.
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أكد أن المعارك تتقدم حاليا بنجاح في منطقتي بخموت وفوغليدار الاستراتيجيتين في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وذكر عمليات السيطرة الأخيرة على 7 بلدات بما فيها سوليدار القريبة لبخموت التي انسحبت منها القوات الأوكرانية الشهر الماضي. شويغو حذر الغرب من أي زيادة لمساعداته العسكرية لأوكرانيا التي قد تؤدي إلى تصعيد لا يمكن توقعه في النزاع. هذا في وقت تطلب أوكرانيا أن يزيد الغرب ويسرع بإرسال مساعدة عسكرية. بخموت مدينة مهدمة غادرها سكانها، إلا أن السيطرة عليها تفتح للقوات الروسية سبل مواصلة تقدمها إلى دونيتسك التي تصمم موسكو على السيطرة عليها كأولوية عسكرية. أوكرانيا أعلنت أن الساعات الأخيرة كانت الأشد صعوبة في الحرب حتى الآن على القوات الروسية، قائلة إن ما يزيد عن 1000 عسكري روسي قتلوا في 24 ساعة، إلا أنه لم يمكن التحقق من ذلك على نحو مستقل.
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ونظيره الألماني روبرت هابيك بدأ محادثة مهمة مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن لتسليط الضوء على المخاوف الأوروبية حيال خطة الرئيس جو بايدن الطموحة للتحرك من أجل المناخ. الرئيس بايدن في هذه الأثناء مستمعين يخطب خطابه حول حال الاتحاد، قال قبل قليل إن الديمقراطية الأمريكية تعرضت لضربة لكنها ثابتة، دعا الجمهوريين إلى العمل معا من أجل الأمريكيين المنسيين. قال بأن الولايات المتحدة تراجعت إلى المرتبة 13 بما يخص مستوى البنى التحتية، وتحدث عن إنجازاته الاقتصادية بشكل عام. من مالي إلى موريتانيا يتنقل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في زيارات سريعة، مرسخا حقيقة تحول إفريقيا إلى ساحة حرب دبلوماسية بين روسيا والغرب من أجل النفوذ. ولقد عرض لافروف خلال زيارته مالي مساعدة بلاده لدول الساحل في محاربة العنف الجهادي، وتعهد أيضا بزيادة تدخل بلاده في القارة السمراء. هجيرة بن عدة.
لافروف تعهد بمساعدة مالي على تحسين قدراتها العسكرية في محاربة الإرهاب، كما تعهد بمواصلة مد يد العون في حل الأزمات في إفريقيا مع دعم الحوار بين الأطراف المحلية دون التدخل فيه. وأشار لافروف إلى أن موسكو تسعى لإطلاق مشاريع واعدة في مختلف المجالات في مالي، التي أكد وزير خارجيتها عبدالله ديوب أن زيارة لافروف الموسومة بالتاريخية تنسجم مع ديناميكية جديدة تتمثل في توسيع وتنويع الشراكة الاستراتيجية لمالي. فلماذا هذا الاهتمام الروسي بالمنطقة الإفريقية؟ المختصة بالشأن الإفريقي ومديرة تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني.
روسيا ثبت لديها أهمية الدول الأفريقية عبر علاقات عسكرية وأمنية واقتصادية، وعبر امتناع الكثير من الدول الأفريقية عن التصويت ضدها في موضوع غزة وأوكرانيا في الأمم المتحدة. تعزيز علاقاتها بمالي يستقطب دول أخرى ربما من بينها بوركينا فاسو وغيرها، وبالتالي هي تسعى بالفعل لتثبيت أقدامها وملء فراغات لقوى أخرى دولية تنسحب من هذه المنطقة أو هي صارعها الآن على النفوذ في دول الساحل بالذات والقارة الأفريقية عموما.
زيارة لافروف إلى مالي تأتي في أعقاب دعوة أممية بإجراء تحقيق مستقل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحتمل أن القوات المسلحة في مالي ارتكبتها بالشراكة مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.
والأمم المتحدة خلصت إلى أن الجماعات الجهادية في إفريقيا تستغل غياب فرص العمل أكثر من الأيديولوجية الدينية لتجنيد عناصرها. في إسبانيا أضرم مواطن مغربي النار في جسده قبالة مقر قنصلية بلاده في مدريد، وقالت السفارة أن رجالا من داخل القنصلية وخارجها هرعوا لإغاثته، مؤكدة أن ليس لديها أي فكرة عن الأسباب التي دفعته لذلك. فرنسا شهدت تظاهرات وأضربات جديدة أقل زخما رفضا لإصلاح نظام التقاعد، لكن النقابات تعتزم مواصلة الضغط على حكومة الرئيس ماكرون. الأمين العام لنقابة العمل اليسارية فيليب مارتينيز دعا إلى إضرابات أكثر شدة، بينما أقر زعيم الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل CFDT لوران بيرجي بتراجع التعبئة، لكنه دعا للتظاهر بكثافة السبت المقبل. وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانا أعلن أمس أنه حل 11 جمعية تابعة لليمين المتطرف منذ استلم حقيبة الداخلية. رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أجرى تعديلات وزارية أمس شملت تفكيك وزارتين بما يتلائم مع تعهداته بتحفيز الاقتصاد. وفي أخبارنا أيضا، الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي قدمت أمس عرضا رسميا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، ودعت إلى عودة البطولة إلى حيث ولدت كرة القدم. هنا في باريس رئيسة البلدية آن إيدالكو أعلنت رفضها حضور رياضيين روس في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس العام المقبل. نهاية النشرة، وهذا التذكير بأبرز العناوين. قد مثل زلزال تركيا وسوريا يتجاوزون 8,000 والبحث عن ناجين مستمر، ودول غربية تحت ضغط توفير المساعدة لسوريا. دول أوروبية بصدد إمداد كييف بـ100 دبابة ليوبارد 1، وموسكو تتحدث عن هجوم ناجح في شرق أوكرانيا.